ضيف يوميات الشرق من إذاعة الشرق من باريس.
أنتم في الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس مع ضيف يوميات الشرق. ضيفنا اليوم متميز والمناسبة معرضها الذي يتواصل في باريس والذي سنعرف عنه كل التفاصيل في هذا اللقاء. إنه نجاح البقاعي، فنان سوري ومعتقل سياسي سابق، ولد في سوريا في أوائل السبعينات، يعتبر من أبرز الفنانين الذين استخدموا الفن كوسيلة للتعبير عن معاناة الشعب السوري، خاصة في ظل الأحداث التي شهدتها سوريا بعد اندلاع الثورة. كانت لوحاته تعكس بشكل رئيسي الألم الناتج عن التعذيب في السجون السورية والممارسات القمعية التي تعرض لها المعتقلون السياسيون. أهلا وسهلا نجاح، وحمد الله على السلامة.
أهلين أهلين زهور، شكرا على الاستضافة، الله يسلمك.
شرفتنا اليوم في إذاعة الشرق، وأكيد كل المستمعين سيستمتعون بهذا اللقاء الذي ربما سيكون بطعم الألم، لكن أكيد واقع، لأنه الألم جزء من الواقع مع الأسف الذي نعيشه. المناسبة اليوم، مناسبة وجودك معنا في الاستوديو، هو المعرض الذي يقام حاليا في باريس. كلمنا بداية عن هذا المعرض حتى يتابعوا المستمعون الذين طبعا يأخذون المعلومة من إذاعة الشرق.
بجاليري أوروبيا عم بعرض جزء من الأعمال اللي نفذتها بمدريد أثناء إقامتي بالكازا دي فيلاسكيز اللي تابعة للأكاديمية الفرنسية. تقريبا في شي 10 أعمال مشغولين بالحفر بعد ما كانوا منفذين بالحبر الصيني وسكيتشات، كبرتهم واشتغلتهم بالحفر بالمشغل تبع الكازا دي فيلاسكيز، وقسم نفذوا بالروش اللي هي ريزيدانس لفنانين، مكان إقامة لفنانين موجودة بالدائرة الخمسة عشر بباريس. في تجربة مشغولة بالألوان، الجواش بالذات، واشتغلت على موضوع مختلف عن طريقة إظهار الجو تبع السجون المعتقلات بسوريا. دخلت بموضوع هو غلب إجا بعد أحداث بعد 7 أكتوبر.
اليوم طبعا
بغزة نتيجة الحرب تغير الموضوع عندي وأخذ منحة مختلف شوي.
أكيد طبعا نتحدث عن هذه اللوحات، لكن المستمعون مدعوون لزيارة المعرض لمشاهدة هذه اللوحات مباشرة، والتي طبعا تعبر عن معاناة كبيرة سيكتشفونها طبعا من خلال أعمالك الفنية. حظيت لوحات نجاح البقاعي باهتمام كبير في وسائل الإعلام الفرنسية والأوروبية، حيث اعتبرت أعمالك نجاح نافذة للتعرف على واقع القمع والظلم في سوريا، وكذلك كان للفن دور في تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان. فكيف جاتك الفكرة أنك تترجم هذه المعاناة إلى لوحات من داخل السجن نجاح؟
حصلت بأول اعتقال اللي تم ب 2012 بإيد شهر بالفرع 227 بغرفة بأبو معشي، كنا تقريبا 80 شخص، يتراوح بين 60 ل 80 شخص.
كيف تم الاعتقال؟
الاعتقال كنت رايح على عملي بالجامعة، بدرس بالجامعة الدولية الخاصة، وفي حواجز تفتيش فبيشوفوا البطاقات الشخصية، كان في الاسم كوني أنا مش مشارك بالمظاهرات كتير، فكان في ورقة بحث.
نعم.
من أكثر من سنة كان في محاولة اعتقال قبل بال 2011، بس قدروا يمسكوني بال 2012. كانت الظروف طبعا صعبة، وبتصور كل العالم سمعت وشافت بعد التحرير مشاهد حقيقية للسجون يعني.
نعم. إذن المشوار بدأ قبل السجن أو داخل السجن في الرسم نجاح؟
أنا خريج كلية فنون بدمشق عام 1992، جيت درست على فرنسا بفرنسا من 93 ل 96، وبعدين رجعت على سوريا وعندي مشغلي وتابعت بحثي الفني وشغلي باللوحة بالرسم. ربما كنت مقل كتير بالمعارض، كان عندي بحث كتير نتيجة أنه كنت أطرح على حالي للأسف كتير أسئلة، وزادت الأسئلة كتير، بس إجيت على أوروبا على فرنسا بال 93 وشفت التيارات الفنية المتنوعة واللي ما بعد المودرنيسم والتطور كتير
في مدارس
كتير
متعددة.
بينما أنا بسوريا كنت متعلم الفن بينتهي عند الجورنيكا هيك اللي كنا نشوفه بسوريا يعني، بس هو عبارة عن لوحة. فرجعت ولما رجعت على سوريا كتير كان في عندي تشتت وطرح أسئلة كتير، فلهيك ما قدرت أعرض يعني. اشتغل وغير واشتغل وغير، وبعدين التهي بقصص العائلة والسفر والبيت، وعملت تربية عسكرية، شو اسمها، خدمة إلزامية مثل كل الشباب السوريين. بعدين وقت اندرست دخلت بالربيع العربي، اعتقلت مرتين، فدخولي وجودي جوات المعتقل، وأنا بحب رسم الفيجوراتيف كتير وجسم الإنسان، وما كنت أعرف وظفه باللوحة الحقيقة. فنتيجة دخولي وشوفتي لكميات كبيرة من الرجال المعتقلين، وأكثر كان بدون ثياب وعليهم آثار تعذيب، وكانت في إضاءة كتير خفيفة دائما بالمعتقل بال2012 بالذات. هذا كان يذكر كتير بلوحات كنا نشوفها، ربما لا رامبرانت ولا فيلاسكيز ولا جويا ولا أو جو مسرح. للأسف يعني الفن اللي عنده ذاكرة بصرية مثل الرسامين بيشدوا هيك مناظر. بين 2012 و2014 ما رسمت، عملت مجموعة كروكيات بس ما عرض ضبيتهم، لأنه كنت ما حاب، ما فيني أحكي عن هذا الموضوع الاعتقال كونه ضليت بسوريا. بعد الاعتقال الثاني بال2014 بقيت سنة تقريبا 11 شهر ونص، خرجت مع كتير ذاكرة، كان دماغي
كان لازم تفرغ
كرت الذاكرة بدماغي، كان مليء بالصور.
نعم.
مليء بالصور. حاولت أرسم بقلم البيك بسجن عدرا، لأن كان في إمكانية أنه يحصل واحد بسجن عدرا بعد ما نقلوني من فرع 227. بس شقيتها، كان في ورقة فورا رسمت، يعني ما في أربعة أيام بعد وصولي نقلي على الفرع على سجن عدرا حاولت أرسم، استعرت قلم ودفتر، بس بيّن أنه عم برسم معتقلين فخفت كتير، شقيت على الرسمة، صرت أرسم بورتريهات أثناء وجودي بسجن عدرا. تعرفت على رغيد التطري، أقدم معتقل بسوريا اللي قعد 44 سنة والحمد لله تم إخلاء سبيله هلأ بالتحرير. بعدين طلعت بتموز 2015، وصلت على بيروت بأكتوبر. ببيروت بدأت أرسم وفرغ الذاكرة بقلم عادي، بقلم لأنه كنا لاجئين وعم نوصل وما في معانا، ما في أماكن نقعد فيها، فكان أسهل شيء أني استخدم قلم البيك الأسود، سهل حمله وسهل نقله مع دفتر رسم. فمثل كأنه من 2000 من اعتقال 2012 لل 2014 كأنه في سكانر عم ياخد الذاكرة من المشاهد اللي عم شوفها. وقت أنا وصلت على بيروت أعطيت أمر للأمبريمونت للطابعة بأنه تخرج كل الصور، فبدأت أرسم بشكل يومي لكل شيء كنت عم شوفه. ما كان في رغبة، بجوز أنه بس شهادة أو لا أحكي للعالم، بس كان في متعة بأني عم أرسم، عم فرغ.
ربما حتى نفسيا مهم جدا تفريغ هذه الذاكرة مثل ما تقول، يعني هذا التصوير جميل جدا، يعني دماغك صار مثل كارت ميموار بالمحمول،
لازم
الهاتف المحمول كان لازم تنظيف لأنه توصل مرحلة بيستطى البورتابل بلو بخاندر دي فوتو ولا دازيماج، فأنت كانت هذه هي طبعا الوسيلة تفريغ كل ذاكرتك مما شفته في المعتقل. لكن كيف تم ترتيب إخراج هذه اللوحات من آخر ما شفته ولا من البداية الأولى للمعتقل نجاح؟
أنا أول منظر كنت حاب أرسمه هو المعتقلين اللي واقفين مع بعض نص عاري، ولأنه الفرع 227 هو الحقيقة مثل مسرح فظيع، يعني في تحت الأرض الأقبية هي زنزانات متلاصقة، وبالكوريدور يبقى دائما في معتقلين معلقين من إيديهم مشبوحين، فوقت نروح نجيب الأكل أو نطلع على الحمام كنا نشوف هذا المشهد. بالطابق الأرضي كميات من المعتقلين كتيرة تصل للـ200 بمكان طوله 13 متر عرض 4 أمتار، مع جثث تنتظر نقلها إلى الكميونات لحتى نبعتها على المقابر الجماعية، وبنفس الوقت في تحقيق بنفس المكان يعني، ومع تعذيب لأنه النظام ما كان متوقع أنه يضطر يعتقل مئات الألوف من البشر، فكان ما كان مجهز، رغم أنه في بدمشق وبسوريا في أرخبيل من المعتقلات بس بنتيجة الثورة اضطر يعتقل مئات الألوف، فيزج بالناس تحت الدرج بأماكن، ما كان في مكان أنك تفرز قاعة التحقيق والتعذيب عن عن مكان الاعتقال. فهذا كان كتير غني بصريا بالنسبة لي.
أنت كنت بأي طابق
بال 2012؟ كنت بالأبو. فكان كتير معتم، ما قدرت شوف كتير يعني، وكونه كنا ملتصقين يعني في 80 بمكان بغرفة طول 5 متار عرض، قريب 3 متار أو أقل، فمجال الرؤية كان كتير عندي ضعيف. فلهيك هلأ وقت برسمهم بتشوفي أنه اللوحة أو الرسمة مضغوطة كتير، الموضوع مسكر تماما، كأنك أنت جوات
العمل.
بينما بال 2014 كان في مسافة وفي ضوء أكتر، فكنت عم شوف كان في مجال أكتر للرؤية.
أكيد إحنا نحس هذا الشيء من خلال طريقة حديثك نجاح، في أفكار تتزاحم، وأكيد معاناة ربما أكتر تم التعبير عنها من خلال هذه اللوحات. هل يمكن إدراج لوحاتك في إطار أدب السجون أو طبعا فن السجون، وكيف يمكن للإنسان أن يعبر عن العذاب من خلال اللوحات اللي هي فن؟ يعني كتير صعب، ليس من السهل على أي واحد إلا إذا عاش التجربة، ونجاح عاش هذه التجربة ويحاول التعبير عنها من خلال هذه اللوحات وهذه المعارض.
يعني بتاريخ الفن دائما كان في فنانين يعبروا عن تجارب مرقت معهم بالحروب، يمكن من أيام الفراعنة الفنانين رسموا الحرب أو نحتوها، ولا أيام الرومان، بعدين بالقرون الوسطى أكيد بأوروبا في كثير فنانين اشتغلوا عن الحروب وصوروا المعارك. بس اللي المعاناة يعني يمكن جويا وقت نعمل سلسلة من مآسي الحروب اللي صارت بإسبانيا وقت نابليون احتل إسبانيا، صارت حروب كثير مؤلمة، فعمل كرس تقريبا شيء 80 عمل من الحفر لهي الحروب مع لوحات. بعدين في فنانين بالحرب ما شاء الله أوروبا يعني ما خلصت الحروب فيها، ضلوا يتدابحوا ويعملوا مجازر ببعضهم 300 سنة، بيجوا هلأ بيقولون أنه نحن عم نقتل بعضنا مع أنه هن دبحوا بعض على مئات السنين، هلأ بيدبحونا بس بأراضينا. على كل حال في فنانين كمان مثل أوتو ديكس يلي صور مآسي الحرب لأنه كان عسكري بالجيش بالحرب العالمية الأولى، بعدين أي بالمعتقلات اللي صارت بأوروبا بالحرب العالمية الثانية طلع كتير رسامين كانوا موجودين ورسموا هاي، مثلا زوران ميوزيتش ولا دولا بانتير. فيبدو أنه بالفن مو بس شيء، مو بس الجمال له مكان يعني، والفرح والملائكة والطبيعة، كمان يعني معاناة الإنسان إلى دور، الموت إله جماله.
ما هي الألوان التي استعملتها للتعبير عن العذاب نجاح؟
نتيجة قلة الوسائل الحقيقة. كونه أنا عبارة عن شخص سوري لاجئ متنقل من مكان لمكان من بيت لبيت لقدرت استقر، وحتى البيت اللي قاعد فيه بالآخر هو عبارة عن شقة صغيرة أنا وزوجتي وبنتي، فكان أسهل شيء أنك تشتغل بالألم وبالأسود والأبيض أو بالأحبار. ويمكن الجو ما كان كتير غني لونيا يعني، إذا دخل لون الخاكي الغامق أو البني
ربما هذا اللي فهمت، لأنه كنت بجو يغلب عليه اللون الغامق والأسود والبني، ربما هذا ينعكس على لوحاتك أيضا نجاح.
حتى وقت بدأت لون كمان كان هذا ما يتجاوز اللون. يعني لبدأت أشتغل بالقواش وغيرت الموضوع، صرت أرجع للألوان اللي كنت أعملها من قبل.
كيف تعاملت وسائل الإعلام الفرنسية مع نجاح البقاعي؟
بهديك الفترة لما وصلت أنا كان في موجة اللاجئين الكبيرة على أوروبا، فكانوا الأوروبيين مشغولين باستقبال اللاجئين وعم يتعرفوا شو عم يصير يعني. وأنا وصلت لمنطقة بفرنسا شوي نائية هي الفاندي، هدول ما جاي لعندهم لاجئين يمكن من الحرب العالمية الثانية وقت اجوا أهل باريس. فكانوا عم يستقبلوا السودانيين وسوريين ومن العراق ومن اليمن. في منظمات إنسانية وفي ناس كتير بالذات اليساريين والأنارك الفوضويين، هدول بحبوا يتعاملوا مع الوافدين. فلقوا موضوع مسلي انه في لاجئ سوري بيرسم. هلا بجوز ان يستغربوا انه في ناس غيرنا بيعرفوا يرسموا غير الاوروبيين، فلقوا انه في ربما موهبه بالرسم او شيء عند هذا الشخص، ولقوا الموضوع بلامس تاريخهم وفيق عندهم الحرب العالميه الثانيه. فتم استدعائي اول شيء لاعرض مثلا بالامنيستي بالجروب تبع امنيستي انترناسيونال تبع بيد للوار، عرضت رسوماتي. بعدين صاروا يستدعوني للمدارس، للليسيات، للمعاهد، للجامعات كشخص وأنا كنت استمتع الحقيقة. يعني كنت مشان أول شيء ندد بالنظام وتابع النوع من المظاهرات اللي كنا عم نساويها بسوريا ولفضح النظام الأسد يعني. إضافة لهيك أنه كنت أتعلم أحكي بالفرنسي، بس ما كنت متخيل انه هدول الاعمال او هدول الرسومات الورق انه ممكن ينطلبوا لجاليريات او للاكاديمية
في يوم من الايام. لكن بيوم كل شيء من الأيام ممكن، نعم اكيد،
يطلعوا على الصحف. لحتى تم يعني تلقيت اتصال من فنان هو بيير كولا،
نعم
هو عضو بالاكاديمية الفرنسية ومدرس بمدرسة الفنون الجميلة باللوريان مقاطعة البريطاني. هون صار حديث، قال لي انه يعني انت انا باخذ عملك ليس كمجرد شهاده، مش الليستراسيون، في قيمه فنيه اعلى من الطرح الاعلامي.
نعم.
وعرض علي
هذه قراءه عميقه للوحاتك اكيد.
نعم. طبعا هون وعرض علي منحه، قدم لي منحه لانه اكتشف انه انا بشتغل حفر وقت كنت بفرنسا بالتسعينات. لما استدعاني على المشغل تبع الكلية دخلنا على قسم الحفر، فأنا تذكرت دراستي وقال لي إنه شغلك كتير بني، يعني لازم هاي الأعمال اللي عم تعملها على ورق خفيف وعم تعرضها كتير رح تتلف. فعرض علي إنه يمولوني من الأكاديمية لحتى هاي الأعمال نفذها على نحاس وأعمل فيها أعمال حفر.
رأيه.
ومنه بوزعها أكتر. هون دخلت أنا بمرحلة من التحدي، لأنه هذا العمل ينقل من مجرد كروكي لا يشرح قصة لتحويله لعمل فني.
نعم جميل جدا. وطبعا ربما هذه نقطة بداية لحياة أفضل بعيد عن العذاب وعن الألم. الرسالة اللي حب يوصلها نجاح البقاع اليوم للمتلقي الذي يأتي ليشاهد لوحاته الفنية،
أنا يعني الرسالة هي أنه ما مشكلة أنه فنان أو اللي بيشتغلوا بمجال الفن يتطرق لمواضيع فيها ألم أو كبيرة. يعني في ناس بيقولوا أنا ما بحب أرسم المواضيع الكبيرة اللي هي بتلامس الموت أو الحروب أو شيء، ما مشكلة يعني في يقبل المشاهد يشوف
أكيد الموت والحياة
ماشي مع بعض، حتى يمكن الموت هو أكتر صديق ما بيخون الموعد أبدا.
أكيد يجب أن نقتنع بهذه الحقيقة. على كل إن أشكرك جزيل الشكر نجاح البقاعي على زيارتك لنا في استوديوهات إذاعة الشرق. وآخر سؤال عندي، فرغت كل الكارت ميموار ولا بعد في مرحلة يمكن ما ظهرت كلوحات في معارضك الفنية؟
ما في كارت ميموار بيفضى بهذا الموضوع يعني لحتى لحتى الهارد هذا للموت، يعني لحتى ما في إلا الموت اللي بيغيب هاي الذاكرة، بس بتطلع وبيتم استفادة منها بمواضيع تانية.
أكيد هذا أهم شيء. شكرا جزيلا نجاح البقاعي، ونتمنى لكل التوفيق، ونشوفك إن شاء الله في أكبر المعارض الدولية ونزورنا في إذاعة الشرق.
شكرا. شكرا لك زهور. شكرا لإذاعة الشرق.
ضيف يوميات الشرق من إذاعة الشرق من باريس.
وأعطي نصفه الثاني ألف واد شائك المسلك وأركب كل بحر هائج عند شواطئ الليلك وأركب كل بحر هائج عند شواطئ الليلك أنا بشري بحر هائج عند شواطئ الليلة